أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: والصيغة إن كان كذا فلله علي كذا. الكلام يقع في الركن الثاني من أركان النذر. الركن الأول كان في الناذر وشرائط الناذر، والركن الثاني يقع في نفس النذر، يعني في الصيغة، في صيغة النذر. الصيغة المصنف شارح يشير إلى أن الصيغة على نحوين: الصيغة التي تكون مشتملة على شرط، وهي ما يسمى بنذر المجازات. نذر المجازات ما كان مشتملا على شرط: إن رزقت ولدا مثلا فلله علي أن أصوم شهرا. هذا نذر أو نذر للمجازات شكرا، لأجل الشكر على رزق الولد أو على التوفيق لطاعة معينة مثلا. وقد يقول مثلا، قد ينذر الناذر فيقول مثلا: إن تركت الغيبة اليوم فلله علي التصدق مثلا بألف. هذا نذر للمجازات زجرا، يكون الغرض منه زجر النفس عن المعصية، سواء كان شكرا أو زجرا. الجامع هو أن يكون النذر نذر مجازات، يعني نذر متوقف على شرط. الشرط إما أن يكون ترك المعصية أو الإتيان بالطاعة أو التوفيق لنعمة أو رزق مثلا. هذا شرط المجازات. في قباله الشرط غير المشتمل على، أو النذر غير المشتمل على شرط، الشرط الابتدائي يسمى النذر التبرعي. النذر تبرعا، هو ابتداء تبرعا من دون أن يوقف الإتيان بالمنذور على شرط، على ترك معصية أو على فعل طاعة أو على رزق. هو تبرعا ينذر لله علي نذر أن أصلي ركعتين، حتى يلزم نفسه بصلاة الركعتين. نذر تبرعي ابتدائي من دون أن يوقف هذا النذر على شيء. الشارح يقول: إذا كان النذر موقوفا على شرط فلا شك في مشروعيته، وقد اتفقوا على مشروعيته. اتفقوا على أن النذر إذا كان معلقا على شرط اتفقوا على وجوب الوفاء به، واتفقوا على مشروعيته وعلى لابدية الالتزام بالمضمون. إذا كان معلقا على شرط اتفقوا على لابدية الالتزام به. أما في النذر التبرعي كما سيأتي فاختلفوا في وجوب الالتزام بمضمونه، والمصنف نفسه في الدروس التزم بعدم وجوب الالتزام، قال بعدم وجوب الالتزام، أو توقف في ذلك، توقف بحسب نقل الشارح. المصنف في الدروس توقف، وفي اللمعة قال بانعقاد النذر وإن كان تبرعيا. هذا راح يجي الكلام عنه. المهم احنا كلامنا الآن في النذر المشروط المتوقف على شرط. هذا لا شك في مشروعيته ولا شك في انعقاده، هو مشروع ومنعقد ويجب الالتزام بمضمونه. أيضا من ناحية أخرى، النذر أمر عبادي، لا بد أن يكون مشتملا على قصد القربة، ولا شك في ذلك ولا خلاف في ذلك، وقد دلت الأدلة على ذلك. روايات دلت على أن النذر أمر عبادي، وبعد ذلك الإجماع أيضا يدل على على كونه أمر عبادي، لابد أن يشتمل على قصد القربة. راح نقرأ بعض الروايات، لكن الكلام هل لابد أن يذكر الناذر قصد القربة بطريق الغاية على نحو الغاية؟ يعني هل لابد أن يقول لله علي قربة إلى الله؟ هاي قربة إلى الله شنو إعرابه؟ قربة إلى الله يعني لأجل التقرب إلى الله، مفعول لأجله، يعني المفعول لأجله كما قرأنا بالنحو، المفعول لأجله يبين علة الحدث، علة الفعل، يبين العلة، يبين الغاية. عد ليش تنذر لله؟ يقول قربة إلى الله لأجل التقرب، الغرض والغاية هو التقرب. هل لابد من ذكر قصد القربة على نحو الغاية؟ يعني لابد أن يقول قربة إلى الله أو لا؟ هو نفس الصيغة لما كانت مشتملة على لله، على هاي اللام الداخل على لفظ الجلالة، لما كانت الصيغة مشتملة على هذا اللفظ هذا كافي في تحقق قصد القربة. اختلفوا في ذلك، هل لابد من ذكر قصد القربة بنحو الغاية؟ يعني لابد أن يقول قربة إلى الله امتثالا إلى الله، يعني لابد أن يأتي بالقربة بنحو المفعول لأجله بنحو الغاية أو لا؟ هو نفس تضمن الصيغة للفظ الجلالة هذا كافي في انتسابه وفي إضافته إلى الله تعالى، وبذلك يتحقق قصد القربة. الشارح يقول اتفقوا على أن تلك الصيغة هاي اللي يذكرها المصنف إن كان كذا فلله علي كذا، اتفقوا. شوفوا شلون الشارح يستفيد هاي الاستفادة، يقول اتفقوا على أن هاي الصيغة كافية وصحيحة ومجزئة، هاي الصيغة صحيحة وتوجب انعقاد النذر، هاي الصيغة إن كان كذا فلله علي كذا، هاي الصيغة مجزئة وتوجب انعقاد النذر. زين، من ناحية أخرى هاي الصيغة ما مشتملة على قول قربة إلى الله، فيستفاد من ذلك، يستفاد من اتفاقهم وإجماعهم على صحة هاي الصيغة، يستفاد عدم لزوم ذكر القربة بنحو الغاية، يستفاد من ذلك أن قصد القربة لا يشترط أن يذكر بطريقة الغاية، يكفي أن يكون متضمنا في نفس الصيغة، وبذلك نلتزم بعدم الاشتراط. هذا استفادة الشارح. قال والصيغة، المصنف يقول والصيغة إن كان كذا، هذا الشرط يعني إن كان نجاحي، إن وجد نجاحي مثلا في الامتحان فلله علي كذا، هاي الصيغة، هذه صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط. شو يريد يقول الشارح؟ يريد يقول هاي الصيغة لا شك في انعقادها ومتفق عليها بسبب اشتمالها على الشرط، يعني النذر المجازاتي، النذر المجازاتي متفق على انعقاده. قال هذه صيغة النذر المتفق عليه الذي اتفقوا على انعقاده وعلى مشروعيته بواسطة الشرط، يعني بسبب الشرط، بسبب اشتمال على الشرط اتفقوا على انعقاده ومشروعيته. ويستفاد من الصيغة، بينا وجه الاستفادة، قلنا أجمعوا على أن هاي الصيغة مجزئة وصحيحة وتوجب انعقاد النذر، من ناحية أخرى صيغة خالية عن قول قربة إلى الله امتثالا إلى الله، ما ذكرت الغاية، إذن يستفاد من ذلك عدم اعتبار الغاية. قال ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا، هاي إجماعا بمن ترتبط؟ ترتبط بالمعتبرة، يعني أجمعوا على اعتبار القربة، أجمعوا على اعتبار قصد القربة، يعني أجمعوا على عبادية النذر، على أن النذر أمر عبادي. ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات، لا يشترط أن تكون هاي القربة اللي لا شك في اعتبارها، لا يشترط أن تكون مذكورة بنحو الغاية، كون تقول قربة إلى الله، لأن هاي قربة إلى الله ما موجودة بهاي الصيغة اللي ذكرها المصنف اللي لا شك في اعتبارها وصحتها وتماميتها. هذا اجماعا مو متعلق بان هاي الصيغه يعني غير مشتمله او الصيغه صحيحه، ما يريد يقول هذا، يريد يقول القربه التي اعتبروها بالاجماع اللي قلنا اجمعوا على كون النذر امر عبادي المستفاد من بعض الروايات، مثلا من الروايات صحيحه ابي الصلاح الكناني راح يشير لها الشارح في بعض الدروس الاتيه يذكرها. سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل قال علي نذر، هذا الرجل فقط قال علي نذر، قال ليس النذر بشيء، هذا النذر مو صحيح، مو ليس بشيء، حتى يسمي لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا، حتى يسمي لله، حتى يضيف إلى الله تعالى، يعني حتى يذكر فيه قصد القربة. أيضا رواية أخرى واردة في اليمين، لكن تقدم منا أن النذر يمين كما ورد في بعض الروايات، سمت النذر يمين، فكل ما يجري في اليمين يجري في النذر. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء، صريحة في اشتراط قصد القربة باليمين وفي النذر، إذا قلنا بأن النذر نحو من أنحاء اليمين. فإذا اعتبار قصد القربة هذا أمر متفق عليه مجمع عليه، يستفاد من هاي الصيغة حيث اتفقوا على اعتبار القربة إجماعا، يستفاد من هاي الصيغة أن لا يعتبر كون الصيغة مذكورة بنحو الغاية، بل يكفي أي نحو من أنحاء التقرب كما في غيرها من العبادات، في الصلاة في الصيام لا يشترط في قصد القربة. صحيح احنا تعارف عندنا ان نقول مثلا اصلي قربة الى الله، اصوم قربة الى الله، لكن هذا النحو من التقرب ليس بشرط، يكفي في عبادية الصلاة والصيام وسائر العبادات مجرد الإضافة الى الله تعالى، مجرد ان يضيف ان يأتي بالفعل، عبادية العبادة تتحقق بالإتيان بالفعل مضافا إلى الله بأي نحو من أنحاء الإضافة والانتساب، سواء كان بنحو الغاية أو بأي نحو آخر، لا يعتبر في قصد القربة أن يقول قربة قربة، كن يجيب هذا القربة المنصوبة على المفعولية على المفعول لأجله، لا، يكفي مطلق الانتساب ومطلق الإضافة، أن يأتي بالفعل متقربا فيه إلى الله من دون أن يعتبر القربة غاية، هذا كافي، هذا كافي في صحة العبادة. قال ويستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات، هاي كغيره تنظير بسائر العبادات للنفي، يعني لعدم الاشتراط، يعني يريد يقول مو لا يشترط في سائر العبادات قصد القربة، في النذر أيضا كذلك لا يشترط أن يكون قصد القربة بنحو الغاية للفعل كغيره من العبادات، مو تنظير للنفي يعني للاشتراط، يعني ما يريد يقول أن النذر يختلف عن غيره من العبادات، العبادات يشترط فيها أن يقال قربة إلى الله، النذر لا يشترط ذلك، لا، يقول أن النذر شأن سائر العبادات في عدم اشتراط قصد القربة بنحو الغاية، لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات، بل يكفي تضمن الصيغة لها، بل يكفي تضمن الصيغة للقربة، أنت ما أن تقول إن كان كذا لله علي كذا، هو من قلت لله يعني هذا قصد القربة متضمن ومستبطن في الصيغة. قال بل يكفي تضمن الصيغة للقربة وهو هنا موجود، هذا التضمن موجود في محل كلامنا، موجود في النذر بقوله لله علي، حينما يقول لله علي نذر، أو مو يقول نذر، لله علي كذا، هاي لله علي هي تستبطن القربة، ماكو داعي يقول بعد ذلك قربة إلى الله امتثالا إلى الله، هذا زيادة ما له داعي، بل يكفي تضمن الصيغة لها للقربة وهو هنا موجود، هو يعني التضمن موجود في المقام بقوله لله وإن لم يتبعها، يعني يتبع الصيغة بعد ذلك بقوله قربة إلى الله أو قربة لله ونحوه، يعني ونحوه يعني امتثالا لله مثل مثلا أو امتثالا لأمر الله. وبهذا صرح في الدروس وجعله وهو أقرب المصنف في الدروس، صرح بكفاية التضمن وعدم اشتراط الغاية وجعله وهو أقرب. الشارح يقول وهو الأقرب، هذا التضمن وكفاية التضمن هذا هو الصحيح. ثم الشارح بعد ذلك يرد على من لا يكتفي بهذا التضمن الذي يعتبر ذكر القربة بنحو الغاية، من يشترط ذكر القربة بنحو الغاية يذكر ما يمكن أن يكون دليلا له ويرد عليه الشارح. يقول الذي لا يكتفي بهذا التضمن يذكر أمرين، الأمر الأول يقول أن القربة إلى الله هي غاية والغاية لابد من ذكرها، هذا أولا. وثانيا أن هذا الصيغة هي فعل من أفعال المكلفين، والقربة هي غاية لذلك الفعل، والغاية تباين الفعل. أصلا هو كل غاية لابد أن تكون متقدمة تصورا في تصور الفاعل حتى تدفع هذا الفاعل نحو الإتيان بالفعل، فالفعل والغاية أمران متغايران، ولا يمكن أن يكون الغاية موجودة في ضمن الفعل متضمنة للفعل. نفس التغاير يقتضي عدم الاكتفاء بالتضمن، هذان أمران متغايران، كيف يدعى أن الغاية موجودة في ضمن الفعل مع أن الغاية شيء والفعل شيء آخر، شيئان متغايران متباينان، لا يمكن أن تكون الغاية موجودة في ضمن الفعل. هذا المغايرة تقتضي عدم الاكتفاء بالتضمن، الغاية شيء آخر مغاير للفعل مترتب على الفعل لا يمكن أن يكون داخلا في ضمن الفعل، لذلك نقول بعدم الاكتفاء بالتضمن، هذا الأمر الثاني. قال ومن لا يكتفي بذلك، يعني شنو بذلك؟ يعني بالتضمن، بتضمن الغاية، بتضمن الصيغة للغاية أو لقصد القربة، لقصد القربة، هذا من لا يكتفي بذلك ينظر إلى أولا أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها، هي غاية من غايات الفعل لا بد من الدلالة عليها في ضمن لفظ، شلون ندل عليها؟ نقول قربة إلى الله، أما أن لا نقول قربة إلى الله هذا عدم ذكر للغاية، عدم دلالة على الغاية، هذا أولا. ثانيا وكونها، هذا الكون معطوف على أن القربة، على المصدر المنسبك من أن القربة، يعني مجرور بإلى، ينظر إلى أولا أن القربة غاية للفعل، ثانيا ينظر إلى كونها، يعني كون كون القربة شرطا للصيغة. ليش شرطا للصيغة؟ مثل ما قلنا النذر أمر عبادي باتفاق، النذر أمر عبادي باتفاق، لا يمكن أن تكون الصيغة خالية من قصد القربة، إذا خلت من قصد القربة فتكون باطلة. القربة شرط للصيغة، وكون القربة شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط، فإذا كان مغايرا للمشروط فلا يمكن أن تكون الصيغة متضمنة لذلك الشرط، الشرط والمشروط أمران متغايران، الغاية والفعل أمران متغايران، لا يمكن أن تكون الغاية داخلة في ضمن الفعل، لا يمكن أن يكون الشرط داخلا في ضمن الفعل في ضمن المشروط، أمران مستقلان متباينان، فما يمكن أن تتضمن أن يتضمن المشروط نفس الشرط، الشرط أجنبي، الشرط مستقل ومنحاز عن المشروط. وكونها شرطا للصيغة والشرط مغاير للمشروط، إذا صار مغاير فما يمكن أن تكون القربة موجودة في ضمن المشروط، القربة اللي هي شرط موجودة في ضمن المشروط يعني الصيغة، فلا نكتفي بالتضمن، لابد من إبرازها وعزلها على جانب وإبرازها باللفظ فتقول قربة إلى الله. هذا دليل من يعتبر ذكر القربة، ويضعف رد الشارح عليه هو ما ذكرناه سابقا من أن الغاية لا يشترط ذكرها. هذا أول الكلام، شنو دليل الأول اللي قاله؟ شنو الأمر الأول؟ قال القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها. يقول هذا أول الكلام، من قال أن القربة لا بد من الدلالة عليها؟ لا، هذا مو لازم. اللازم هو إضافة وقصد إضافة الفعل إلى الله بأي نحو من أنحاء الإضافة والانتساب، سواء كان بلفظ القربة أو بأي نحو آخر. مجرد أن يقصد أصلي هذا الفعل مثلا لله، أصلي تلك الصلاة لله، مجرد قصد هذا وإتيانه بالفعل هذا يحقق العبادية. قصد القربة كاف من دون حاجة إلى التلفظ بنحو الغاية فتقول قربة أو امتثالا إلى الله، هذا ليس بلازم في العبادات. قال ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل لله. هذا وين؟ في غير النذر، في غير النذر بالصلاة بالصوم. خلي نرجع إلى أفعالنا، شلون نصلي؟ مو بالضرورة نقول قربة إلى الله، مجرد أن يوقف على السجادة يقصد التقرب إلى الله يكبر تكبيرة الإحرام، هذا عبادة صحيحة. فقصد القربة كاف في غير النذر من العبادات. ففي النذر أيضا، النذر أيضا نحو من أنحاء العبادات، قسم من العبادات، ما يكتفى فيه في سائر العبادات يكتفى فيه في النذر. ويضعف بأن القربة كافية بقصد الفعل، هذا فقط القصد كافي في تحقيق العبادية، بأن القربة كافية بقصد الفعل لله، يعني بإضافة الفعل لله، بنسبة الفعل إلى الله، بقصد الفعل لله في غيره، يعني في غير النذر. كما أشرنا، كما ذكر الشارح قبل قليل حينما قال لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات، لا يشترط ذلك كما أشرنا الآن قبل قليل. وهو يعني القصد، قصد الفعل لله حاصل في المقام. هو أنت طالما قلت لله يعني قصدت الفعل لله، هذا كافي في عبادية النذر. والتعليل لازم، هذا التعليل، هاي العلة لازمة موجودة حاصلة بقولك لله. أنت مو تقول لله علي نذر، يجي واحد يسأل يقول ليش تنذر؟ تقول أنا قاعد أقول لله لله، هذا هو تعليل، هذا التعليل موجود، التعليل لازم. فإحنا بالحقيقة ذكرنا التعليل، لذلك يقول والتعليل لازم. بعد مو تريد مغايرة؟ المغايرة أيضا حاصلة، المغايرة بين الشرط والمشروط أيضا حاصلة. ليش؟ يقول لأن حقيقة النذر هي الالتزام، مثل ما بينا سابقا. شنو معنى النذر؟ النذر حقيقة هو الالتزام. وأما القربة، القربة خارج عن النذر. أنت ما أن تقول لله علي كذا التزمت، فإذا قلت قربة إلى الله هذا أمر زائد، هذا أمر زائد، المغايرة حاصلة ومتحققة. الالتزام هو حقيقة النذر، وهذا الأمر الخارج الغاية القربة هذا أمر زائد عليه حاصل بعده منحاز عنه، فالمغايرة موجودة، المغايرة متحققة. قال والمغايرة متحققة لأن الصيغة بدونها، بدون القربة، إن كان كذا فعلي كذا، إن كان كذا فعلي كذا، هاي الصيغة، هذا النذر، هاي حقيقة النذر والصيغة. إن كان إن رزقت ولدا فمثلا أصوم شهرين، علي صيام شهرين مثلا، هذا حقيقة النذر، حقيقة الصيغة. أما القربة أمر زائد على ذلك، فأكو مغايرة. ليش تقول ماكو مغايرة بين الفعل وبين الشرط، بين الشرط وبين المشروط؟ والمغايرة متحققة لأن الصيغة بدونها، يعني بدون القربة، إن كان كذا فعلي كذا، فإن الأصل في النذر الوعد بشرط، الوعد والالتزام هو هذا النذر، النذر الالتزام. فإن الأصل في النذر الوعد بشرط، فتكون إضافة لله هاي الإضافة خارجة، إذا كانت خارجة بعد امتاز الشرط عن المشروط، فصارت القربة شيء والنذر شيء آخر. قال فإن الأصل في النذر الوعد بشرط، فتكون إضافة لله خارجة، وبذلك تتحقق المغايرة. هذا تمام الكلام في الركن الثاني النذر. وأما الكلام في النذر الثالث المنذور، نعم الركن الثالث المنذور، المصنف يقول وضابطه أن يكون طاعة. ضابط منه؟ هاي الهاء على منه تعود؟ تعود على النذر، قاعد نتحدث عن النذر، الضمير يعود على النذر، لكن ليس المراد الآن من الضمير هو نفس النذر، المراد المنذور، لأن الآن قاعد نتحدث عن الركن الثالث يعني الفعل المنذور، الفعل الملتزم به، هذا الفعل اللي نريد نلتزم به شنو؟ نريد نتحدث عن هذا الفعل. تحدثنا عن النذر، عن الناذر، عن شرائط الناذر، تحدثنا عن نفس النذر، عن الصيغة، الآن نتحدث عن المنذور. فضابط النذر مقصوده ضابط المنذور، النذر مصدر كما بينا مثل الضرب، والآن لا يراد نفس المصدر نفس النذر، إنما يراد المنذور، يعني يراد اسم المفعول، وهذا ليس بعزيز إطلاق النذر وإرادة المنذور، إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، هذا موجود في كلماتهم، مستعمل في كلماتهم ولو بنحو الاستخدام، الضمير يعود على النذر لكن يراد منه المنذور بطريقة الاستخدام. قال وضابطه أي ضابط النذر، يعني يريد يقول الضمير يعود على النذر، والمراد منه هنا، المراد من النذر هنا المنذور إطلاقا للمصدر وإرادة اسم المفعول، وهو الملتزم بصيغة النذر. يذكر المصنف في الفعل المنذور شرطين، الشرط الأول أن يكون طاعة، والشرط الثاني أن يكون مقدورا، ثم بعد أن يبين هذين الشرطين ينتقل إلى بحث آخر وهو في أحكام النذر. أما الشرط الأول فلا بد أن يكون المنذور طاعة، طاعة قربة إلى الله، فيه قربة فيه طاعة، إما أن يكون أمرا واجبا وإما أن يكون أمرا مندوبا مستحبا، وإن لم يكن طاعة فعلى الأقل لا بد أن يكون راجحا عقلا، راجحا في الدين أو الدنيا، إذا كان مباحا ولم يكن طاعة، لم يكن واجبا أو مندوبا، فلا بد أن يكون راجحا إما رجحانا دينيا وإما رجحانا دنيويا، وأما إذا كان مكروها أو حراما فلا ينعقد النذر. فإذا الفعل إما أن يكون واجبا أو مندوبا فينعقد النذر، وإما أن يكون حراما أو مكروها فلا ينعقد النذر. بقى عندنا واحد من الأحكام التكليفية الخمسة، المباح. المباح نقول لا ينعقد النذر فيه إلا إذا كان راجحا إما رجحانا دينيا أو رجحانا دنيويا. الرجحان الديني كما لو ترك بعض المباحات، لكن مباحات مشتبهة بعض الشبه، حتى يتقوى على ترك المحرمات، يقول أنا أريد أترك كل ما أشتبه فيه، وإن كان أكو أصل يقتضي ارتكابه، أصالة الحل، أصالة الإباحة، أصالة الطهارة، لكن كل مشتبه تركه حتى تصير عندي ملكة، أتقوى بتلك الملكة على ترك المحرمات. وقد ورد في هذا مضمون بعض الروايات، من ترك الشبهات فهو للمحرمات أترك، يكون أقوى على ترك المحرمات. ورد أيضا في بعض مضامين الروايات أن لكل ملك حما، وأن حما الله حلاله وحرامه، ونفس الرواية تمثل تقول كالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع في الحمى، الراعي اللي يرعى من شيء مثلا خطر يوشك أن يقع في هذا الخطر كلما اقترب، أما إذا ابتعد فهو يضمن عدم وقوعه في المحرمات. هذا أمر راجح دينا، وإن لم يكن مثلا هناك دليل على استحبابه، حتى نفرق بينه وبين المندوب، نقول هذا لا دليل على استحبابه، لكن لا شك في رجحان هذا الأمر عند المشرع من الناحية الدينية، هذا أمر مطلوب. الراجح الدنيوي مثلا كمن ينذر أن يترك التدخين، لكن لا لأجل مثلا قضية شرعية، لأجل قضية دنيوية للحفاظ على صحته لما في التدخين من مضار صحية واقتصادية، ما له علاقة أصلا بالرجحان الديني، هذا راجح في الدنيا، راجح عقلا في الدنيا، هذا أيضا ينعقد النذر فيه. إذن النذر إنما ينعقد فيما إذا كان واجبا، متعلق النذر واجبا أو مندوبا أو مباحا لكن راجحا في الدين أو الدنيا، أما لو كان حراما أو مكروها فأجمعوا على عدم انعقاد النذر فيه. قال وضابطه، أي ضابط النذر والمراد منه هنا المنذور وهو الملتزم بصيغة النذر، أن يكون طاعة، هذا الشرط الأول، أن يكون طاعة، كما في نفس هذه الرواية اللي قرأناها سابقا صحيح أبي الصباح الكناني قال عن أبي عبد الله، سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل قال علي نذر، قال ليس النذر بشيء حتى يسمي لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا، هاي طاعة، هاي كلها طاعات، قال ليس النذر بشيء حتى يسمي لله صياما أو طاعة أخرى كالصلاة والهدي والحج. أن يكون طاعة واجبا كان أو مندوبا أو مباحا راجحا، المباح قيد بالراجح مو مطلق المباح، أو مباحا راجحا في الدين مثل ما مثلنا أو الدنيا كما مثلنا، فلو كان متساوي الطرفين، منو كان المباح، فلو كان المباح متساوي الطرفين في الدين والدنيا، هذا أولا، أو مكروها ليس بواجب ولا مندوب، أو حراما التزم فعلهما، أو كان حراما أو مكروها لكن هو التزم فعل المكروه أو الحرام لم ينعقد، هذا جواب لو، فلو كان متساوي الطرفين، أو مكروها أو حراما التزم فعلهما، التزم، هاي أول مرة صار، وين وصلت؟ أو مكروها أو حراما التزم فعلهما، يعني التزم فعل المكروه أو الحرام لم ينعقد، هذا جواب لو كان متساوي أو حرام أو مكروه لم ينعقد، وهو في الأخيرين وفاقي، في الأخيرين يعني في المكروه والحرام وفاقي، اتفقوا على عدم انعقاد النذر فيما إذا كان المنذور مكروها أو حراما، وفي المتساوي قولان، في المكروه أو في المباح المتساوي قولان، قيل بالانعقاد وقيل بعدم الانعقاد. هنا المصنف ظاهر البطلان، لأن هو قال مباحا راجحا، أما مباحا ليس براجح متساوي فيبطل فظاهره هنا البطلان، وفي الدروس رجح صحته، في الدروس رجح صحة المتساوي وهو أجود، الشارح يقول أجود، اعتمد المصنف في الدروس على رواية لكن الرواية ضعيفة، الرواية هي في جارية حلف فيها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال في لله بقولك، هذا البيع مطلق، البيع ما مفترض فيه، البيع طبعا أمر لا مكروه ولا حرام ولا واجب ولا مندوب، هو مباح، ولم يفترض في الرواية الرجحان، الرواية مطلقة من ناحية الرجحان وعدمه، الإمام قال في لله بقولك، يعني أوفي، هذا نذر انعقد فلا بد من أن تلتزم فيه، مع أن البيع مباح، والمباح الرواية مطلقة من ناحية الرجحان وعدمه، فالمفروض أن نلتزم بانعقاد النذر في المباح مطلقا سواء كان راجحا أو متساوي الطرفين. هاي الرواية استند لها المصنف في الدروس ورجح صحة هذا النذر وإن كان متساوي الطرفين في المباح، لكن الرواية واضح ضعيفة، والمشهور عمل على خلاف الرواية، لنقول أن هاي الرواية ضعيفة لكن ضعفها منجبر بعمل المشهور، لأن المشهور على خلافها، على خلاف الرواية، لذلك الصحيح هو كلام المصنف في اللمعة من أن المباح لا بد أن يكون راجحا، أما إذا كان متساوي الطرفين فلا ينعقد. يقول الشارح: هذا إذا لم يشتمل على شرطين، هذا الكلام في اشتراط الطاعة أو اشتراط الكون راجحا إذا كان مباحا، هذا كله في النذر التبرعي إذا صدر تبرعا الذي لم يشتمل على شرط، أما الذي يشتمل على شرط فلا بد أن يكون طاعة، لا بد أن يكون المنذور طاعة، لا بد أن يكون طاعة، ولا يكتفى فيه أن يكون مباحا وإن كان راجحا كما سيأتي من المصنف، راح يجي من المصنف أن النذر، نذر المجازات، لا بد أن يكون الجزاء فيه، لا بد أن يكون طاعة، ولا يكتفى أن يكون مباحا وإن كان راجحا. هذا كلامنا في غير المشروط في التبرع، في غير المجازات. قال: هذا إذا لم يشتمل على شرط، يعني تبرع ابتداء، وإلا إذا اشتمل على الشرط وكان مجازاتا فسيأتي من المصنف، المصنف راح يجي منه، فسيأتي اشتراط كونه طاعة، اشتراط كون المنذور يعني الجزاء طاعة لا غير، يعني إما أن يكون مندوبا وإما أن يكون واجبا، وأما إذا كان مباحا راجحا فلا ينعقد النذر، وإلا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير. وفي الدروس ساوى بينهما، المصنف في الدروس ساوى بين المشروط وبين غير المشروط، ساوى بينهما في صحة المباح الراجح والمتساوي. احنا قلنا المصنف في الدروس صحح نذر المباح وإن كان متساويا حتى إذا لم يكن راجحا، هذا المتساوي الراجح والمباح الراجح والمباح المتساوي سواء كان النذر فيه مشروطا أو تبرعيا، على كل حال يقع صحيحا. فالمصنف خالف من ناحيتين، من ناحية اشتراط الرجحان، ومن ناحية التفرقة بين المتبرع فيه وبين المجازات. هو لم يفرق بين الأمرين، بين النذرين، ولم يفرق بين المتساوي وبين الراجح. قال: وفي الدروس ساوى بينهما، ساوى بين المشتمل على الشرط وبين غير المشتمل على الشرط في صحة المباح، حكم في الصحة مطلقا، في صحة المباح الراجح والمتساوي، إذا كان مباحا كفى في الصحة، يعني المصنف أخرج فقط المكروه والحرام اللي قال اتفق أو اتفقوا على عدم صحة النذر فيهما. قال: والمشهور، ما هنا المشهور ما ذكره المصنف في اللمعة، هذا اللي قلنا أن الرواية ليست بمنجبرة بالمشهور، لأن الرواية على خلاف المشهور. قال: والمشهور ما هنا مقدورا للناذر، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني في متعلق النذر في المنذور أن يكون مقدورا للناذر، فواضح إذا لم يكن مقدورا، إذا لم يكن مقدورا، إذا كان الناذر عاجزا عن الإتيان بالفعل فلا ينعقد هذا النذر، لأن التكليف حينئذ بالمنذور مع عدم القدرة عليه يكون تكليفا بغير المقدور، تكليف بالممتنع، والتكليف بغير المقدور محال على الحكيم، هذا عبث لغو أن يصدر من الإنسان من الجهة. فإذا كان الآمر حكيما، إذا كان المولى حكيما كما في المولى الشرعي، لا يصدر منه التكليف بغير المقدور. فاشتراط القدرة هذا على القاعدة بملاكات العقل، العقل العملي يقبح التكليف بغير المقدور، فلا يمكن أن يصدر من الحكيم، فنشترط القدرة. غاية ما في الباب أن المراد من القدرة مو خصوص القدرة على الفعل حال النذر، لا، مو لابد أن يكون قادرا على الفعل حال النذر، في زمان نذرة لابد أن يكون قادرا. فالحائض مثلا لا يمكن أن تنذر الصلاة، لا يشترط في القدرة التي هي شرط في المنذور، لا يشترط أن تكون القدرة قدرة فعلية آنية في آن النذر، لا، يكتفى بالمقدور ولو كان في زمان الفعل. إذا كان في زمان الفعل قادرا على الفعل يصح النذر وينعقد النذر، وإن كان في زمان النذر ليس بمقدور. فإذا نذرت الحائض صلاة من دون تقييد بزمان، هي الآن فعلا ليست بقادرة على الصلاة، لكن هي لم تنذر الفعل مقيدا بزمان، مقيدا بالآن حتى يقال بعدم القدرة على الصلاة، هي نذرت صلاة مطلقة، هي يمكن لها في يوم ما أن تظهر وأن تصلي تلك الصلاة المنذورة، هذا النذر صحيح. فليس المقصود بالقدرة القدرة الفعلية في زمان وفي فعل في آن النذر، إنما القدرة في زمان الفعل المنذور وفي ظرف الفعل المنذور. قال مقدورا للناذر، هذا الشرط الثاني، ضابطه أن يكون طاعة أولا ومقدورا للناذر ثانيا، بمعنى صلاحية تعلق قدرته به، يعني قدرة المكلف صالحة لأن تتعلق بهذا الفعل المنذور عادة في الوقت المضروب في ظرف الفعل فعلا أو قوة، إما الآن هو متمكن أو قوة، يعني سيتمكن في ذلك الزمان، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه، وإن كان مطلقا فالمراد هو العمر على طول عمره. واعتبرنا ذلك، يعني اعتبرنا الأعم من الفعلية مو خصوص الفعلية، مع كون المتبادر القدرة الفعلية، حينما واحد يقول قدرة يعني المنسبق إلى الذهن القدرة الفعلية، هو يقول إحنا إنما وسعنا خلافا للمتبادر، لأنها غير مراد لهم، هذا القدرة الفعلية ليست بمرادة. ليش؟ لأن أمثلة القوم، أمثلة الأصحاب تشير إلى ذلك، تشير إلى أنهم لا يريدون الفعلية. مثلوا بمثل هذا المثال، الحائض إذا نذرت صلاة مطلقة هذا نذرها صحيح وينعقد، هذا يكشف عن عدم اشتراط القدرة الفعلية. قال لأنها غير مرادة لهم كما صرحوا به كثيرا لحكمهم، بأن راح يذكر ثلاث أمثلة تشهد لأن القوم لا يريدون القدرة الفعلية. أولا بأن من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل، الآن مو قادر، ليش عاجز؟ مثلا كما لو لم يحن موسم الحج أو لم يكن مستطيعا، لكن يمكن أن يحن موسم الحج ويمكن أن يكون مستطيعا، هذا النذر ينعقد. قال بأنه من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل فعلا، لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقعها، يتوقع القدرة في الوقت. فإن خرج الوقت وهو عاجز بطل، إذا خرج الوقت وهو عاجز، إذا نذر قال أحج في الموسم الآتي وإجى الموسم الآتي وهو عاجز، إما غير قادر أو ممنوع أو أي سبب آخر يرفع عنه القدرة، وخرج الوقت حل يوم عرفة وهو في منزله لا يتمكن من السفر، نقول حينئذ يبطل النذر ولا ينعقد النذر. فإن خرج وهو عاجز بطل، في نسخ ساقط هذا الضمير وهو، فإن خرج وهو عاجز بطل. وكذا لو نذر الصدقة بمال وهو فقير أيضا ينعقد النذر، إذا نذر الصدقة وهو فقير ينعقد نذره ويترقب حصول الغنى والتمكن من الصدقة، فإن تمكن فهو وإلا فلا ينعقد النذر. ثالثا، أو نذرت الحائض الصوم مطلقا، الصوم أو الصلاة مطلقا، أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة وغير ذلك، أو تنذر الصوم مو مطلقا في ضمن شهر، هي تقول قطعا يعني في ضمن الشهر، خمو تمام الشهر راح تكون حائض، تجي مثلا فترة تكون طاهر ليست بحائض فينعقد النذر، أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة وغير ذلك. وإنما أخرجوا بالتقييد، إخراجهم هذا بالتقييد غير المقدور، هم ذكروا القدرة لكن مو مرادهم القدرة الفعلية الأعم من الفعلية وبالقوة، وكان مقصودهم إخراج غير المقدور، وغير المقدور إلى أنحاء، إما غير مقدور عقلا، وإما غير مقدور وممتنع عادة، وإما ممتنع شرعا، يمثل الأقسام الثلاثة. وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة، إنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة، أخرجوا الممتنع عادة، كنذر الصعود إلى السماء هذا ممتنع عادة بحسب زمانه في القرن العاشر الهجري، أما الآن لا، صار ممكن بل واقع، مو فقط ممكن، كنذر الصعود إلى السماء، أو عقلا كالكون في غير حيز، يعني كأن ينذر أن يوجد في غير مكان، أن يوجد في غير حيز من دون أن يشغل حيز، شغل الحيز هذا لازم من لوازم الجسم، كل جسم لابد أن يشغل حيزا، ينذر الكون في غير الحيز، أو ينذر الجمع بين الضدين أو بين النقيضين، هذا ممتنع عقلا فلا ينعقد النذر، أو عقلا كالكون في غير حيز وكالجمع بين الضدين، أو شرعا الممتنع شرعا كالاعتكاف جنوبا، هذا غير ممكن شرعا أن يعتكف في المسجد حال الجنازة. الشارح يقول هذا الأمر قد يكون خارجا بالشرط الأول، اشتراط كون طاعة، هذا مو طاعة، هذا أن ينذر أن يعتكف في المسجد جنوبا هذا ليس بطاعة، لا طاعة ولا راجح، فيمكن أن يكون خارجا بالقيد الأول ولا يخرج بهذا القيد. أما إذا جوزنا أن يخرج المحترز بقيدين متتاليا فلا مانع من أن يخرج بالقيد الأول وبالقيد الثاني. قال أو شرعا كالاعتكاف جنوبا مع القدرة على الغسل، وهذا القسم الممتنع شرعا يمكن دخوله في كون طاعة أو مباحا، يعني يمكن خروجه بهذا القيد في كونه طاعة أو مباحا فيخرج به، يخرج به هذا القيد، أو بهما يخرج به القيدين إذا جوزنا خروج المحترز بالقيدين. هذا تمام الكلام في الركن الثالث. ثم المصنف بعد ذلك يتحدث عن بعض أحكام النذر، ينتقل بعد ذلك إلى توادع النذر من العهد واليمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.